أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الحديث في إظهار أثر النعمة. نحاول إن شاء الله نتناول معاني النعمة في القرآن الكريم، حتى من خلال هذه المعاني نستطيع أن نعرف معنى النعمة. فإذا أتينا إلى تلك الآيات والروايات التي تتحدث عن النعمة، نستطيع أن نعرف هذه المعاني ونطبق هذه المعاني على مثل هذه الآيات والروايات. يقول تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عز وجل نعم لا تحصى، يعني الإنسان لو يحاول يحط له ورقة وقلم حتى يحصي هذه النعم المختلفة ما يستطيع أن يحصيها. نقول مليون مليونين، الإنسان لو ينظر إلى كل ما يوجد حوله ما يستطيع أن يعدد هذه النعم. هناك نعم داخل بدن الإنسان، هذه الأعضاء الخارجية والداخلية، العين، الأذن، القلب، الرئتين. الإنسان لو يعدد هذه الأشياء، يعني ذاك الطبيب يعرف أن هذه الأعضاء ما هي دورها أو ما هو دورها، يستطيع أن يحدد. فهناك نعم داخل بدن الإنسان وهناك نعم خارج بدن الإنسان: الشمس، القمر، الرياح، الحيوانات، الحشرات، حتى هذه الذبانة الذبابة أيضا لها فائدة. يكون أحيانا الإنسان يقول الذبانة شنو فائدتها؟ حطوا فيلم علمي في التلفزيون، الاستفادة من يرقات الذباب في المستشفيات. الإنسان اللي عنده مثلا نفرض في رجلة، هذا الإنسان المصاب بالسكري أحيانا يصاب ب مثل تلف في الأعضاء، مثل عفونة تصير بالرجل، استعملوا يرقات الذبانة حتى يزيلون كل هذا التلف الموجود. يحطون هذه اليرقات على رجله ليوم يومين أو يوم أو يومين، يلفون بقماش، بعد اليومين يجدون أن يرقات الذباب كلت كل الأجزاء التالفة. لو عن طريق الجراحة من الممكن أن تبقى بعض الأعضاء بعض الأجزاء، هذا الذباب يرقات تأكل كل ما يوجد من تلف في قدم الإنسان. وهذا من العجائب، يعني أنه هذا الآن يكتشف الفائدة من الذباب. نسأل سؤال: ما هو الهدف من هذه النعم؟ الله عز وجل حينما يوجد هذه النعم الكثيرة للإنسان إلى ماذا يريد أن يهدف؟ ما هي الغاية من وراء هذه النعم؟ طبعا نرجع إلى الآيات القرآنية في بحوثنا، لأنه يعني لو نلاحظ روايات أهل البيت عليهم السلام، هناك كثير من الأشياء الإمام عليه السلام يعطي آية في سؤال هذا السائل للإجابة على سؤاله، يعطي آية قرآنية. وهناك يعني علوم مختلفة موجودة في القرآن الكريم، لابد أن المسلمين يهتمون أكثر بهذا القرآن. واقعا كثير من الأسئلة يمكن أن تجاب من خلال القرآن الكريم. يقول تعالى: إذن هدفنا الآن نصل إلى ما هو الهدف من هذه النعم التي أوجدها الله عز وجل، قبل ما نأتي إلى معاني النعمة في القرآن الكريم. يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية كأنها تريد أن توجهنا إلى أن الهدف من هذا الخلق المختلف أن ننسب هذه الأشياء إلى الله عز وجل، يعني من خلال هذه النعم نستطيع أن نصل إلى وجود الله. وأكو قاعدة في ذهن الإنسان سمع عقلية عرفية أن لكل صانع لكل مصنوع صانع، والإنسان من خلال تطبيق هذه القضية الذهنية يستطيع أن يصل إلى وجود الله عز وجل. كل ما الإنسان يرى شيء يسأل نفسه من أين أتى هذا الشيء، لكن الإنسان لأنه كافر بالله ما يسأل هذا السؤال بالنسبة لخلق الكائنات، لخلق هذا الكون بكل ما فيه. يقال أن أحد الملاحدة كان مسوي نموذج لهذا الكون، المجموعة الشمسية والشمس مع الكواكب، فكان يتحرك بدقة. فالمهم نيوتن في ذاك الوقت أتى وقال بأن من صنع هذا؟ قال أنا صنعته. ففتح النافذة، قال إذا من صنع هذا؟ تقول هذا الأمر اللي أنت بدقة مسويه، تقول أنا الصانع. فهذا نموذج لهذا العالم المجموعة الشمسية، فلماذا تلحد وتقول أنه لا يوجد خالق لهذا الكون؟ فبهت الذي كفر. إذن الإنسان بطبعه دائما يسأل عن الخالق عن الموجد، وهذه قضية موجودة في ذهن كل إنسان بفطرته، الإنسان يسأل عن الموجد. فالله عز وجل أوجد هذه النعم حتى نعلم بوجوده، نتيقن بوجوده. كذلك يقول تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يصلون إلى شنو؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. فإذا الهدف من خلال خلق السماوات والأرض أن نصل إلى هذا الرب الذي لم يخلق هذا الكون بكل ما فيه باطلا، بعد ذلك سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات والنعم الموجودة، هل كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذا الهدف أنه يوجد موجد وخالق لهذا الكون بكل ما فيه؟ نقول لا. والوجدان الآن يعني ما زال هناك في هذا العالم كفارا يكفرون بالله، لا يؤمنون بوجود الله. وبين المسلمين أيضا، بين المؤمنين أيضا، هناك أناس يغفلون عن وجود الله، ما يلتفتون، يعني ما يربط بين هذا الأمر المادي بحيث يربطه بوجود الله. ولا تنقطع السلسلة، بمجرد ما الإنسان يرى شيء المفروض أن ذهنه ينتقل إلى الله عز وجل، لكن هذا مو حاصل بطبيعة الحال مع الجميع. قد يكون قلة من الناس هم الذين تصير عندهم هذه الحالة، بمجرد ما يرى شيء يربط هذا الشيء بالله. فإذا هناك أشخاص يستفيدون من هذه النعم كآيات دالة على وجود الله عز وجل، نريد أن نعرف من هؤلاء، ما هي الصفات الموجودة في الإنسان الذي يستفيد من هذه النعم كآيات على وجود الله عز وجل. نرجع إلى القرآن الكريم حتى نطلع هذه الصفات. يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإذن الصفة الأولى الذي يستطيع أن يستفيد من هذه النعم وهذا الخلق للدلالة على الله عز وجل الإنسان العاقل. نعكس أنه الذي لا يستفيد لا يكون عاقلا، يعني الذي لا يرى هذه الأشياء أنها دالة على وجود الله هذا الإنسان ليس بعاقل. وهذا التعريف الشرعي، ذكرنا عدة مرات تعريف الشرعية للإنسان العاقل. كذلك من الآيات القرآنية إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لآيات لقوم يتقون. فإذا الصفة الأولى العقل، الصفة الثانية التقوى. الإنسان الذي لا يوجد عنده تقوى هذا الإنسان لا يستطيع أن يستفيد من هذه النعم كآيات دالة على وجود الله عز وجل. الصفة الثالثة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن هذا الإنسان اللي عند الأذن من هو الذي يسمع؟ هو الذي يستطيع أن يستفيد من هذه النعم أنها دالة على وجود الله. أما الإنسان الأصم وإن كان من ناحية مادية يسمع لكن هذا روحه تكون صماء ما تسمع. كذلك من الآيات أيضا بعض الآيات الموجودة فيها يعقلون. كذلك من الآيات القرآنية يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الذين يرون يعني قل النظر بصر القلب يكون مفتوحا. الإنسان عنده عينين بهذا الجسد وعنده عينين للقلب للروح أيضا الروح ترى. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يستفيد من هذه الآيات المختلفة يكون من أولي الأبصار الذين يرون مو فقط يبصرون بأعينهم المادية. نعم ينتقل هذا البصر المادي ينتقل إلى عالم الباطن إلى عالم الروح. والإنسان هنا دوره أن يربط بين الظاهر والباطن. كذلك من الآيات القرآنية ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن هذا الذي يستفيد أيضا تنطبق عليه صفة الإيمان. والذي لا يستفيد معنى ذلك أنه لا يؤمن في واقعه حقيقته. والإنسان يحشر على أساس واقعه على أساس حقيقته لا على أساس الظاهر. من الآيات أيضا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه صفة أخرى أيضا. طبعا هذه الصفات تحتاج تفصيل الآن مو في بصدد تفصيل هذه الصفات. المهم أن الإنسان يكون عند هذه الصفات يعقل يتقي يسمع يكون من أولي الأبصار يكون من المؤمنين يكون من العالمين. كذلك من الآيات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه مجموعة من الصفات إذا أراد الإنسان أن يستفيد من هذه النعم كآيات دالة على وجود الله لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات. والذي لا يرى أن هذه النعم دالة على وجود الله هذه الصفات غير متوفرة فيه. أدور الإنسان الآن أنه يوفر مثل هذه الصفات في نفسه حتى يستطيع أن يستفيد من نعم الله عز وجل. والإنسان لابد أن يراجع نفسه حتى يرى بأن هذه الصفات فعلا موجودة فيه. يعني التقوى لابد أن يعرف معنى التقوى تماما ما هو هذا المعنى حتى يرى أن هذا المعنى هو مصداق من مصادق التقوى المتقي أو لا. هل هو مصداق من مصادق العالم؟ هل هو مصداق من مصادق المتفكر؟ وكذلك باقي الصفات أنه مصداق من مصادق العاقل مصداق من أولي الأبصار مصداق من الذين يسمعون. وبعض الآيات تقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإذن أكو ربط بهذه الآيات بأنها تذكر صفات من يستطيع الاستفادة من هذه النعم. وهذا هو المهم. يعني الإنسان الذي يتلذذ فقط بهذه النعم ولا يتخذ هذه النعم المادية للاتجاه إلى الله عز وجل بحيث يصل إلى الآخرة فائزا غانما لا يكون من الخاسرين هذا الإنسان هو الذي يستطيع أن يستفيد من النعم، ولا فليتقلب في هذه النعم مئات السنوات. الإنسان شنو يستفيد من هذه النعم؟ يعني إذا كانوا الأقوام السابقين من الذين تطول أعمارهم الآن 60-70 سنة وينتهي عمر الإنسان، كانوا يعيشون آلاف السنوات، كما هو عمر نوح عليه السلام، يقال أنه عاش 2500 سنة، كان يدعو قومه 1050، فهو عاش 2500 سنة. الإنسان الآن لو يعطى هذه 2500 شو يسوي فيها؟ ما دام أن الحياة حياة روتينية والإنسان ما يرتبط بالله عز وجل، وليعش 20,000 سنة، شنو قيمة هذا الإنسان؟ بل بالعكس قد تزيد الذنوب عليه، بدل ما أنه يستفيد من هذا العمر، لا يضيع هذا العمر، يستفيد في التوجه إلى الله عز وجل، في الحصول على مقامات الجنة العالية، بدل ما أن الإنسان تضيع حياته في فقط التلذذ بهذه النعم بمختلف الأطعمة بمختلف الأشربة، وماكو شيء أكثر من هذا. والقرآن يأتي إلى هؤلاء الذين يعيشون بهذه الطريقة إنهم كالأنعام بل هم أضل، بعد أكثر أكو بعض الناس فقط تلذذتهم بتلذذهم بالنعم المادية كالأنعام، هذا الحيوان الذي لا يفكر يستفيد من هذه النعمة، ولكن الإنسان الله عز وجل أعطاه عقلا آلة يستفيد منها حتى يتحرك إلى الله عز وجل. فإذن هذه الصفات الموجودة عند الإنسان الذي يستطيع أن يستفيد من هذه النعم، ما هو المطلوب من الإنسان اتجاه هذه النعم؟ الله عز وجل ماذا يريد منا؟ يعني هذه النعم موجودة، هذه الصفات في هذا الإنسان، هذه الصفات الموجودة في هذا الإنسان، كيف يستطيع أن يستفيد من هذه النعم؟ يقول تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله عز وجل يريد منا أن نشكر هذه النعمة، أن نشكر الله عز وجل لإعطائنا مثل هذه النعم. والشكر على نوعين: شكر لساني، الإنسان يقول شكرا لله، والشكر العملي أن يضع هذه النعمة في موضعها الذي يريدها الله عز وجل أو الذي يريده الله عز وجل. الله عز وجل يعطي الإنسان هذه النعمة، يقول للإنسان أريد منك أن تستفيد من هذه النعمة في الموضع الفلاني. بهذا التحديد الإنسان إذا لابد أن يعرف ما هي مواضع صرف هذه النعمة، وهذا من يعرف؟ الإنسان العالم، من خلال الصفات اللي ذكرناها، ذاك الإنسان العالم يعرف أن الله عز وجل يريد منه أن يصرف هذه النعمة في هذا المصرف. إذا جعل في مصرف آخر، في مصرف ثاني، هذا الإنسان ما يكون عالما ولا يكون متقيا ولا يكون من أولي الأبصار ولا يكون من الذين يتفكرون. فلابد أن هذا الإنسان يجعل هذه النعمة في الموضع الذي يريده الله عز وجل، فلابد أن يكون مطلعا على ما يريد الله حتى يستطيع أن يضع هذه النعمة في موضعها. يقول تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه آية تحكي الواقع، ما تأسس شيء، يعني الآية تقول بأن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا أكو دائرة، هي الدائرة الكبرى التي فيها الناس الذين لا يشكرون، والدائرة الصغيرة الناس الذين يشكرون وهم قلة وقليل من عبادي الشكور. فإذا الإنسان هو بنفسه يستطيع أن يختار أي دائرة يريد أن يكون، هل من عبادي الشكور أو من الذين لا يشكرون. وقلنا مو فقط أن الإنسان يحصل على النعمة يقول شكرا لله، لابد أن يعرف كيفية صرف هذه النعمة حتى يكون من الشاكرين حقيقة. كذلك من الآيات: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر أمر يفصل الآيات الهدف لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إنسان من استفادة من هذه النعم الهدف منه المطلوب منه أن يصل إلى درجة اليقين بالله عز وجل. وهذه مو درجة هينة أن الإنسان يصل إلى درجة اليقين بالله، أنه حينما يتحرك أي حركة في حياته ملتفت إلى الله عز وجل عند يقين، ما يكون من الغافلين في لحظة واحدة، يعيش هذا اليقين في حياته. في تلك الآية عن إبراهيم عليه السلام: ونري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بمعنى الآية إن شاء الله ما أكون أخطأت في قراءتها. فإذا الإنسان الذي يمكن أن يصل إلى درجة اليقين 100% لابد أن يكون عنده اطلاع على ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات يعني عالم الغيب، عالم الباطن، مو فقط أن الإنسان يتعامل مع الأمور الظاهرية، يعني الأشياء الموجودة حولنا كلها أمور ظاهرية. الإنسان لابد أن يربط بين الأمور الظاهرية والأمور الباطنية حتى الإنسان يقدر يستفيد من هذه الأمور الظاهرية. ذاك الإنسان اللي ما يربط بين الظاهر والباطن يكون من الغافلين، لا يكون من المؤمنين، لا يكون من الموقنين، لا يكون من المتقين، لا يكون من الذين يتفكرون. وحط هذه الصفات لأنه يكون من الغافلين. فإذا دائما الإنسان يربط بين عالم الظاهر وعالم الباطن. إذا صار عنده هذا الربط تنفتح عليه من العلوم ما لا يمكن تصورها. يعني الإنسان المتقي الله عز وجل يفتح عليه بابا من العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أكو نوع خاص من العلوم الإنسان العادي لا يستطيع أن يصل إلى هذا النوع من العلم عن طريق الدراسة. يعني مهما يقرأ الإنسان في بطون الكتب، نعم يجمع كثير من المعلومات، هذا العلم الخاص الذي يحصل عليه الإنسان المتقي لا يمكن الحصول على هذا النوع من العلم في بطون الكتب. هذا نوع خاص من العلوم الله عز وجل يعطيه لذلك الإنسان المتقي. الإنسان يريد أن يحصل على هذا النوع من العلم لابد أن يسلك طريق التقوى. والتقوى الإنسان مو فقط أنه في عالم الظاهر أمام الناس يتظاهر بكثير من الأشياء، الإنسان في عالم الخفاء ماذا يفعل؟ هذا هو المهم. الإنسان حينما يكون في بيته لوحده لا يوجد حوله أحد، هذا الإنسان ماذا يفعل؟ وقلنا الإنسان مو فقط فعله في هذا المكان، حتى الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسان حينما يكون لوحده هذه الأفكار تعبر عن شخصية الإنسان. الإنسان حينما تكون لوحدك في البيت راجع الأفكار التي تأتي في الذهن، شوفها، هذه الأفكار تعبر عن حقيقة الشخصية عندك، عن شخصيتك الحقيقية. الإنسان في عالم الظاهر قد يتظاهر بكثير من الأعمال، لكن في عالم الفكر هذا الطائر الذي ينتقل من فكرة إلى أخرى، هذا الفكر يكون مقياسا لشخصية الإنسان. قد تأتي الإنسان قد يقرأ دعاء، قد يقرأ قرآنا، لكن حينما يقرأ القرآن ذهنه وين؟ يرى هناك أفكار تأتي في ذهنه حينما يقرأ القرآن، هذه الأفكار هي التي تعبر عن حقيقة الإنسان، عن حقيقة روح الإنسان، لأن الألفاظ لا تعبر عن شيء. هذه الألفاظ الموجودة في القرآن في الدعاء، الإنسان حينما يتكلم بكلمات، حينما يصلي، حينما يصوم، هذه الأعمال بحد ذاتها لا تعبر عن حقيقة الإنسان. الأفكار تعبر عن حقيقة الإنسان، لأن الشيطان من خلال هذه الأفكار يستطيع أن يدخل إلى الإنسان، الإنسان يستطيع أن يجعل حاجزا أمام هذه الأفكار إذا كان متقيا مؤمنا صالحا. بعض الأفكار يطردها، بعض الأفكار الصالحة يتركها حتى لا يشغل فكره، لا يشغل فكره بهذه الأفكار الشيطانية. وهذه الأفكار تعبر عن حقيقة الإنسان، فالإنسان دوره أن يراجع الأفكار الموجودة في ذهنه التي يفكر فيها دائما حتى يرى ما هي شخصيته الحقيقية. يقول تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بعد أيضا حقيقة من حقيقة الواقع، كما أنه الدائرة الكبيرة تمثل الذين لا يشكرون، أيضا الدائرة الكبيرة تعبر عن الذين يكفرون، وهناك دائرة صغيرة تعبر عن المؤمنين. والإنسان هو بنفسه يستطيع أن يختار أي دائرة يريد أن يدخل فيها. وقلنا بأنه مو فقط الظاهر يكون الإنسان مؤمنا، الإنسان يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه حركة لسان. إذا كانت حركة اللسان تعبر عن القلب، هذا اللفظ يكون له قيمة. أما الكلمات بما هي كلمات لا تكون لصالح الإنسان، مجرد أن الإنسان ينطق بالشهادتين أو أنه يقرأ الدعاء أو يقرأ القرآن، مو فقط أنه في عالم الألفاظ، لابد أن الروح تتحرك مع اللسان، تتحرك مع الجسد. الإنسان حينما يقرأ القرآن هناك حركة روحية قلبية عنده تتحرك مع حركة اللسان. إذا الإنسان يفقد هذا الجانب، هذه الألفاظ ما لها قيمة، ما تؤثر في حياتي، فما أكثر قراء القرآن ولكن ما يستفيدون من القرآن، ما أكثر الذين يصلون ولكن لا يستفيدون من الصلاة. نعم الجوارح تقوم بالصلاة ولكن أيضا الروح تقوم بعملية الصلاة في نفس الوقت، حتى الإنسان يستطيع أن يستفيد من الصلاة. فإذا هذه الأعمال الظاهرية الإنسان يقوم بها، هناك حركة روحية لابد أن تتناسب مع هذه الحركة الظاهرية، حتى الإنسان يمكن له الاستفادة من الأعمال الظاهرية الخارجية. إذا الروح لا تتحرك مع حركة الإنسان الظاهرية، الإنسان ما يستفيد من العبادات، فما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ما أكثر الصوام ولكنهم في الواقع ليسوا بصائمين، يكونون فقط عطاشة وجواعة ولكن لا يكونون من الصائمين. وأخذ في بقية العبادات، كم من المصلين ولكن كم من هؤلاء يكونون من مقيمي الصلاة الذين يقيمون الصلاة، حتى الإنسان يمكن له الاستفادة من هذه الأعمال العبادية المختلفة. خلاصة الموضوع، إن شاء الله في الأسبوع القادم آتي إلى نعم الله الظاهرة والباطنة والنعم المادية والنعم غير المادية المذكورة في القرآن الكريم، حتى على أساسه نستطيع أن نأتي ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شنو معنات هذه الرواية؟ إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حتى نروح إلى تلك الرواية نشرحها. وأما بنعمة ربك فحدث، ما هي هذه النعمة المطلوبة؟ فإذا أولا لابد أن نعرف معنى النعمة في القرآن الكريم حتى نأتي إلى شرح هذه الآية، هذه الرواية بما يتناسب مع معاني النعمة الموجودة في القرآن الكريم. خلاصة الموضوع أن نعم الله عز وجل لا تحصى، وأن الهدف من هذه النعم الوصول إلى وجود الله عز وجل، والذي يستفيد من هذه النعم كآيات دالة على وجود الله الذين يعقلون، الذين يتقون، أولي الأبصار، الذين يسمعون، الذين يؤمنون، العالمين والذين يتفكرون. والمطلوب من الإنسان اتجاه هذه النعم لعلهم يشكرون، أو لعلكم تشكرون، ولعلكم بلقاء ربكم توقنون. أي خلاصة الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.